زيادة على أن التصعيد الغادر تجاه الفلسطينيين في غزة يكشف عن نية إسرائيلية واضحة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار. وحملت حماس الاحتلال كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطر وتبعاته، واعتبرت مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة بأنها شراكة فعلية في سفك دماء الشعب الفلسطيني وتشجيعا مباشرا على استمرار العدوان. هذا وكانت حركة حماس قد أكدت في وقت سابق لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح جنوب قطاع غزة، مشددة على التزامها بوقف إطلاق النار. من جانبها حملت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار الجرائم في قطاع غزة، مطالبة الولايات المتحدة بإلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف النار بدلا من تبرير انتهاكاته. كما أكدت الحركة أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع خلال الساعات الماضية تمثل انتهاكا إسرائيليا واضحا للاتفاق إنسانيا وميدانيا، كما أشارت إلى التزام فصائل المقاومة الفلسطينية ببنود اتفاق وقف إطلاق النار منذ اللحظة الأولى لإعلانه دون أي خرق. دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى حماية المدنيين في مدينة الفاشر والسماح بالوصول الإنساني الآمن وغير المقيد مع تزايد النزوح من المدينة. وأشارت المنظمة إلى أنه في غضون يومين فقد اضطر أكثر من 26 ألف شخص إلى الفرار من المدينة بسبب القتال العنيف. وأحذر البيان من انتهاكات القانون الإنساني والدولي في الفاشر باستهداف المدنيين والبنى التحتية والعنف القائمة على دوافع عرقية ضد النازحين. في ذات السياق أفادت مصادر محلية بتنفيذ قوات الدعم السريع جرائم بشعة في الفاشر شملت عملية إعدام لجميع المرضى في مستشفى المدينة. تتصاعد وتيرة الحراك الإماراتي في الجزر والسواحل اليمنية المطلة على مضيق باب المندب، وهو يعتبر أحد أهم الممرات المائية في العالم. بحسب مصادر يمنية أكدت أن تلك الأنشطة تسعى إلى ترسيخ وجود عسكري في مناطق قريبة من هذا المضيق، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا لأمن وسيادة اليمن واستباحة للمنطقة عموما في إطار المشروع الأمريكي الصهيوني. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
تتصاعد وتيرة الحراك الإماراتي في الجزر والسواحل اليمنية المطلة على ممر من أهم الممرات المائية في العالم، حسب مصادر يمنية تؤكد أن تلك الأنشطة تسعى إلى ترسيخ وجود عسكري في مناطق قريبة من مضيق باب المندب، ما يعكس تهديدا مباشرا لأمن وسيادة اليمن واستباحة المنطقة عموما في إطار المشروع الصهيوني الأمريكي.
في اليمن تقوم الإمارات بدور خطير جدا وكبير، حيث تسعى إلى تأمين السواحل اليمنية كافة على البحر الأبيض، على البحر الأحمر وعلى البحر العربي، وكل ذلك يخدم بالتالي المشاريع التوسعية للكيان الصهيوني.
توالي التعزيزات وإنشاء بنى تحتية ذات طابع عسكري في أكثر من ساحة يمنية كجزيرة سقطرى وميون تنفذ بإشراف إماراتي مبطن يتماهى مع مخططات واستراتيجيات أمريكية وإسرائيلية تهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوى بما يضمن استمرار الهيمنة الغربية. وبحسب وسائل إعلام دولية تشير إلى أن هذا الحراك قد يكون جزءا من ترتيبات استخباراتية لتعزيز النفوذ الإسرائيلي في البحر الأحمر، ويأتي التركيز على اليمن نتيجة موقفها المقاوم خلال مرحلة استثنائية.
السياسة الإماراتية بطبيعة الحال هي تريد أن تغير توازن المنطقة، هي تريد أن تجعل العدوان أن تجعل الموقف الأمريكي والصهيوني هو الضالع في المنطقة، هي تريد أيضا أن تكون أداة مطوعة لخدمة الأجندة الغربية، ليست هي اللامطية يستخدم من خلالها يعني تقويض اليمن، تقويض موقعها الجغرافي والتاريخي، إثارة النزاعات الداخلية، تفكيك النسيج الوطني.
وبعد تسليم مطار سقطرى لجهات إماراتية، عبرت وزارة النقل اليمنية عن رفضها للانتهاك الصارخ للسيادة الوطنية، وحذرت من تحويل الجزر والسواحل اليمنية إلى قواعد عسكرية خدمة لأي قوى أجنبية، وسط مطالب شعبية بحماية وصون الأرض اليمنية من أي محتل، بالتزامن مع وصول دفعة جديدة من القوات الأمريكية والبريطانية إلى مطار الغيضة في محافظة المهرة شرق البلاد.
وجود حراك وتوسع إماراتي في أكثر من ساحة يمنية لا يعبر عن مشروع قومي أو رؤية استراتيجية مستقلة، بل يشير إلى وظيفة ذات أبعاد سياسية وأمنية عميقة تخدم أهدافا صهيونية.
وأخيرا، طلبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق في الغارة الجوية التي شنتها القوات الأمريكية في 28 من أبريل 2022 على سجن في اليمن أسفرت عن مقتل أكثر من 60 مهاجرا أفريقيا محتجزا باعتبارها جريمة حرب مكتملة. وجددت المنظمة دعوتها للتدقيق في الغارة الأمريكية على محافظة صعدة اليمنية، مشيرة إلى أن الضربة بدت هجوما عشوائيا بعدما خلصت إلى عدم وجود هدف عسكري واضح. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس بازشكيان يشيد بإفشال الشعب الإيراني لمخططات العدوان الأخير وبتضحيات الكوادر الطبية. 104 شهداء بعدوان إسرائيلي على غزة وحركة حماس، والجهات تحملان أمريكا مسؤولية الخروق والتداعيات. منظمات دولية تدعو لحماية المدنيين بالسودان، ومصادر محلية تقول إن الدعم السريع ترتكب مجازر بشعة في الفشل. ختاما نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
نظرة إسلامية للتربية. نظرة إسلامية للتربية برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عن العلم على ضوء التربية الإسلامية وفعاليتها في توجيه سياسة التعليم، واستشهدنا ببعض النصوص التي تؤكد على قدسية التعلم والتعليم في الإسلام. وفيما يلي نتابع الحديث عن ذلك، وكنا قد وصلنا إلى الأمر الخامس الذي يؤكد على فضل العلم ووجوب طلبه. وقد حفل القرآن الكريم والسنة النبوية بكثير من النصوص القيمة التي تبرز لنا رسالة العلم وقدسيتها في الحياة، فقد وعد الله سبحانه أن يرفع درجات العلماء ليكونوا أقرب الناس درجة إلى الأنبياء. سادسا، أن يؤمن الإسلام أيضا بالانفتاح الحضاري على إنجازات الأمم المتقدمة والمتمدنة والشعوب الراقية، ليكون دور الإنسان المسلم فيها دور المشاركة والمساهمة في تطويرها لما فيه خير البشرية جمعا. ويدلنا على ذلك أن الإمام علي عليه السلام كان يحث المسلمين على طلب العلم من أهله أينما كان أهل العلم، في الشرق أم في الغرب أو في أقصى الدنيا. يقول عليه السلام: أيها الناس، اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به، ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إن المال مقسوم مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم وضمنه وسيفي لكم، والعلم مخزون عند أهله، قد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه. أما الأمر السابع من الأمور التي نستشهد فيها على تأكيد الإسلام لقدسية التعلم والتعليم، فهو أن التربية الإسلامية توجه سياسة التعليم نحو العناية بموضوع التخصصات العلمية في أي فرع من فروع العلم، لأن في التخصص صلاحا وإصلاحا وتنظيما لشؤون المجتمعات كلها. ومن هنا يشير المراجع والعلماء والفقهاء العظام إلى وجوب التخصص وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، والمهم هو تأمين الحاجات اللازمة للمجتمع. ثامنا، إن التربية الإسلامية تحرص في مجال توجيه سياسة التعليم على وضع الحدود الفاصلة بين علم الإنسان وعلم الله سبحانه وتعالى، وأن مصدر العلم في جميع الأحوال هو الله سبحانه وتعالى. وقد قال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. صدق الله العلي العظيم. تاسعا، إن التربية الإسلامية تسعى إلى توجيه سياسة التعليم نحو التفكير وحرية الفكر، فلا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وعلى الإنسان أن ينطلق بعقله في النظر والتأمل ويجول في رحاب السماوات والأرض ليؤمن وليكون خلاقا مبدعا، يكتشف دوما الجديد ويحل دوما خفايا الأسرار. فالتفكير وحرية الفكر تتيح أمامنا الانعتاق من كل القيود الفكرية التي لا تستند على أي أساس علمي، وتحلق بنا في الآفاق الرحبة لتعرف لذة الإبداع العلمي والاكتشاف العلمي، فيقوى فينا الإيمان ويبقى راسخا في قلوبنا ثابتا في نور العلم. وتؤكد التربية الإسلامية في الأمر العاشر على توجيه سياسة التعليم إلى اعتماد المناهج العلمية وقوانين البحث الموضوعي المجرد. وقد أرسى علماء الإسلام المنهج التجريبي الموضوعي القائم على المشاهدة والتجربة وتمحيص الروايات والشواهد، مهتدين في ذلك بهدي القرآن الكريم، وكان أسلوبهم في ذلك مختلفا ومغايرا لمنهج الإغريق الموروث القائم على التأمل والتجريد النظري. وقد كان هذا المنهج التجريبي الإسلامي هو الذي فتح السبيل أمام النهضة الأوروبية المعاصرة التي التزمت به وطورته، فما أحرانا بالتزامه والسير على هداه. وعلى ضوء ما تقدم، تباشر التربية الإسلامية في الأمر الحادي عشر في توجيه سياسة التعليم إلى التركيز على مسألة التقدم العلمي في مركب الدين، وذلك لمواجهة النظرية الاستعمارية التي زرعت في عقولنا أن أسباب الهزيمة والانحطاط التي تعاني منه الأمة الإسلامية هو تمسكها بالدين، مع العلم أن هذه الأمة نفسها قد استطاعت بهذا الدين في فترة ذهبية من التاريخ أن تؤسس أوسع حضارة إنسانية وتنتشر بها من المحيط الهادي شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا. والأمر الثاني عشر، وهو أعظم ما تدعو إليه التربية الإسلامية، وهو توجيه سياسة التعليم إلى الواجبات الشرعية التي لا يجوز تركها، فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقد ورد في السيرة النبوية أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وآله: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فاستجاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وعين لهن يوما يلقاهن فيه ويعلمهن، ولم يكتف الإسلام بذلك وحسب، وإنما كان أول من دعا إلى التعليم الإجباري. وقد قال الإمام الصادق عليه السلام: إني لا أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين، إما عالما أو متعلما، فإن لم يفعل فرط، فإن فرط ضيع، فإن ضيع أثم، فإن أثم سكن النار، والذي بعث محمدا بالحق. وعلى هذا الأساس مستمعين الأعزاء، يجب أن يكون من أقدس أهداف التربية في توجيه سياسة التعليم التربية على ربط التعليم بالأهداف النبيلة والغايات السامية التي تتصل بحركة الإسلام وقيادته التاريخية لتغيير مسار الإنسان والزمان. نستودعكم المولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
اللهم صل على الحسن بن سيد النبيين ووصي أمير المؤمنين، اللهم صل عليه وبلغ روحه وجسده عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على الحسين بن علي المظلوم الشهيد قتيل الكفرة وطريح الفجرة. السلام عليكم أعزائنا المؤمنين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا اللقاء الطيب معكم في رحاب القرآن الحكيم وأهل بيت الرسول الكريم الذين شاء الله تعالى بإرادته الحكيمة الرحيمة أن يجعلهم أنقى خلقه، فقال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والآية هذه أيها الإخوة الأكارم هي وثيقة إلهية وشهادة علوية تثبت وسام المقام الأسمى الذي يحظى به أهل بيت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهم محمد المصطفى وعلي المرتضى والصديقة الكبرى فاطمة الزهراء والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليهم وعلى آلهم الطاهرين. إذ الآية الكريمة كما ذكر أصحاب الصحاح في مقام دعاء النبي بعد أن جلل أهل بيته بكسائه المبارك ثم دعا: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والروايات الواردة في نزول هذه الآية الشريفة بحق الخمسة من أصحاب الكساء هي من أعلى حدود التواتر، فلا نكاد نجد إخوتنا الأعزة كتابا في التفسير أو الحديث أو التاريخ أو السيرة إلا وفيه رواية التطهير وآيته المفسرة بهم سلام الله عليهم. ويكفينا أن نعلم أن الحافظ الحسكاني وهو حنفي المذهب قد جمع في كتابه شواهد التنزيل لقواعد التفضيل لهذه الآية 188 حديثا، كما أن المفسر المحقق السيد هاشم البحراني جمع لها في كتابه غاية المرام 41 حديثا من طرق العامة ومساندهم وصحاحهم وكتبهم، غير ما نقله من طرق الشيعة ومصادرهم. ولعلنا بعد هذه الإشارة ننتظر قصة نزول الآية الكريمة، فإلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. ذكرت كتب التاريخ وسيرة أيها الإخوة الأحبة أن النبي صلى الله عليه وآله لما عاد من الجبهة الشمالية الشرقية لمدينته المنورة خيبر ووادي القرى وفدك واستقرت الأمور هناك، فكان ذات غدوة عند أم المؤمنين أم سلمة، إذ نظر إلى السماء فإذا الرحمة الإلهية هابطة، وبينما هو كذلك إذ دخلت عليه ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: هو في البيت. قال: اذهبي فدعيه وأتيني بابنيه. فجاءت تمسك ولديها الحسن والحسين وهما صبيان وعلي يمشي في أثرهما. فقال النبي لأم سلمة: قومي فتنحي عن أهل بيتي. فتنحت أم سلمة إلى جانب باب البيت عند عتبته، فأخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين فوضعهما في حجره وقبلهما، واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة بالأخرى وقبلها، فجلس علي عن يمينه وفاطمة عن يساره، ثم ألقى صلى الله عليه وآله كساءه عليهم وقال: اللهم هؤلاء آل محمد، فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وآل محمد، إنك حميد مجيد. اللهم هؤلاء أهل بيتي الذين وعدتني فيهم ما وعدتني. ثم رفع طرف الكساء وأخرج يده المباركة وأومأ بها إلى السماء، ثم قال: اللهم إن لكل نبي أهلا، وهؤلاء أهل بيتي وخاصتي ولحمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويجرحني ما يجرحهم، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم قال: اللهم هؤلاء أهلي، أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، محب لمن أحبهم، ومبغض لمن أبغضهم، فكل لمن حاربهم حربا، ولمن سالمهم سلما، ولمن أحبهم محبا، ولمن أبغضهم مبغضا. ونبقى إخوتنا الأحبة الأكارم مع قصة الكساء وآية التطهير، ولكن نواصلها هنا مع رواية ابن عباس، حيث يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن عليا وصيي وخليفتي، وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين ابنتي، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ولداي، من والاهم فقد والاني، ومن عاداهم فقد عاداني، ومن ناواهم فقد ناواني، ومن جفاهم فقد جفاني، ومن برهم فقد برني، وصل الله من وصلهم، وقطع من قطعهم، ونصر من أعانهم، وخذل من خذلهم. اللهم من كان له من أنبيائك ورسلك ثقل وأهل بيت، فعلي وفاطمة والحسن والحسين أهل بيتي وثقلي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال: فنزل جبرائيل الأمين بالوحي ومعه ميكائيل، فتلا عليه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالتفت رسول الله إلى علي وقال له: يا علي، هذه الآية نزلت فيك وفي سبطية والأئمة من ولدك. فقال علي عليه السلام: يا رسول الله، وكم الأئمة بعدك؟ قال صلى الله عليه وآله: أنت يا علي، ثم ابناك الحسن والحسين، وبعد الحسين علي ابنه، وبعد علي محمد ابنه، وبعد محمد جعفر ابنه، وبعد جعفر موسى ابنه، وبعد موسى علي ابنه، وبعد علي محمد ابنه، وبعد محمد علي ابنه، وبعد علي الحسن ابنه، وبعد الحسن ابنه الحجة. هكذا وجدت أساميهم مكتوبة على ساق العرش، فسألت الله عز وجل عن ذلك، فقال: يا محمد، هم الأئمة بعدك، مطهرون معصومون، وأعداؤهم ملعونون. وطلبت أم سلمة أن تدخل تحت الكساء فمنعها قائلا: مكانك إنك إلى خير. ثم قال صلى الله عليه وآله في أحبته عليا وفاطمة والحسنين: اللهم هؤلاء أهل بيتي، وأهل بيتي أحق. أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع السبطان في القرآن والسنة. شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام.
إن الله معنا في كل آن وكل لحظة. من يأخذ بهذه النقطة لا يخطو خطوة إلا وهو مؤمن وفائز. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك.
أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطين الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
أبو الحسن الحراني، في كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء يقول ابن أبي أصيبعة عن الطبيب أبي الحسن ثابت بن إبراهيم الحراني: إنه كان طبيبا فاضلا كثير الدراية وافر العلم، بارعا في الصناعة، موفقا في المعالجة، مطلعا على أسرار الطب.
من الطارق؟
سنان.
لحظة يا سنان، لحظة. ها. ها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ليس من عادتك أن تسأل عن الطارق أيها الطبيب أبو الحسن، دارك مفتوحة وقد يكون الطارق مريضا.
لذلك سألت.
لم أفهم.
أنت طبيب يا سنان وأنا طبيب،
كلانا يعرف هذا أيها الحراني، إنما سألتك عن غير هذا.
كنت على وشك الانتهاء من ربط عمتي، فلما طرق الباب سألت من الطارق، حتى إذا كان مريضا تركت ما بيدي على وجه السرعة لأفتح الباب، فلما علمت أن الطارق هو أنت أكملت ربط عمتي وفتحت لك الباب.
ما عدمت الواجب يوما يا أبا الحسن، وإني أعتذر لتسرعي.
أتبقى على الباب هكذا يا سنان؟ تفضل أدخل.
أدخل؟
طبعا. أم ترى الوقوف عند الباب قد أعجبك؟
لا، ولكن يظهر أنك نسيت.
ماذا؟ وهل نحن على موعد؟
كلا، إنما اليوم رجال الدولة وكبار القوم مدعوون للقاء الأمير معز الدولة.
وما شأننا نحن يا سنان؟ نحن أطباء.
ألا تذهب؟
لا،
سيعتب عليك الأمير ويعتبر هذا موقفا. ثم لا تنسى أن معز الدولة هو صاحب السلطان في بغداد وليس الخليفة المطيع العباسي بشيء يذكر.
أعلم يا سنان أعلم، فمعز الدولة ابن بوي هو الآمر الناهي، وليس المستكفي العباسي من قبل ولا المطيع الآن إلا صورة هزيلة للضعف والوهن.
المهم الآن يا أبا الحسن، ماذا قررت؟
خير إن شاء الله، إنها طرقات ملهوف.
عنك يا حرني، أنا أفتح الباب.
بسرعة بسرعة يا سنان.
هذه دار الطبيب الحراني؟
أجل.
أنت هو؟
لا، إنه في الداخل.
أفسح في المجال إذن لأرى الطبيب على وجه السرعة.
من يا سنان؟
أنت الطبيب الحراني؟
يا سبحان الله، تدخل داري وتكلمني دون أدنى أدب ولياقة، حسبك يا هذا.
أنا من خاصة الأمير معز الدولة.
وإن تكن معز الدولة نفسه، أهو تهديد يا هذا؟ تدخل بيوت الناس وتخاطبهم بلغة الآمر دون أدنى مسايرة لحرمة البيوت؟
عفوا سيد الطبيب، اللافة جعلتني أخاطبك بهذه الطريقة الخالية من اللياقة والأدب، فاعذرني.
أسفك مقبول، إنما لا يبرر دخولك على دار دون أن ترمي السلام على أهلها.
أكرر أسفي، إلا أن مهمتي مستعجلة.
خير، ماذا بك؟
الأمير معز الدولة يريدك الساعة.
هل تعرف السبب؟
أنا غير مكلف بنقل الأسباب، إنما أنا مأمور بأن أنقل إليك أوامر الأمير بحضورك الفوري إلى منزل الوزير أبي طاهر عند جسر بغداد.
إلى منزل الوزير؟
أجل.
ما الحكاية يا هذا؟ قل لي ولن يعرف الأمير أنك نقلت لي سبب طلبي.
الوزير
ما به؟
مات.
الطبيب الحراني.
السلام على الأمير معز الدولة.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كنا نود رؤية الأمير بغير هذه المناسبة المؤلمة، فنحن نعلم كم هو الوزير عزيز على قلبكم.
لا مفر من المقدر أيها الطبيب.
صحيح أيها الأمير،
أرسلت وراءك لأمر مهم أيها الطبيب.
ما هو يا مولاي؟
كما ترى فالدار مليئة بالأطباء، إلا أن أحدا منهم لم يعرف سبب موت الوزير، لذا أرسلت وراءك حتى تكشف لنا عن علة موته قبل أن نجهزه للدفن.
إن بين هؤلاء الأطباء من هم موثوق بهم وبعلمهم،
ومع ذلك كانت آراؤهم مضطربة، لم يتوقف رأيهم على سبب واحد في موت الوزير، فما كان من أحد قادتنا إلا أن ذكر لي فضلك وسعة علمك وتفوقك في صناعة الطب، فأرسلت وراءك لترى من خلال الجثة ما يوصلك إلى سبب الوفاة.
إيه، كما تريد يا مولاي.
تفضل اكشف عن وجهه وانظر في الأمر.
ماذا تفعل يا سنان؟ تقيس نبضة؟
لا يا سيدي، وهل يقاس نبض الميت؟
إذن؟
أحاول فقط أن أتبين مدى برودة جسمه.
دعني أرى.
تفضل.
سنان، إنه ما يزال لين المفاصل ولم يتخشب.
يعني؟
والله لست أدري ماذا أقول للملأ يا سنان، فإن هيئته تدعوني إلى الشك في موته.
لم أفهم يا أبا الحسن الحراني.
ستفهم كل شيء مولاي معز الدولة.
هل عرفت السبب يا حراني؟
لدي رأي يا سيدي.
قل.
طالما أن الرجل قد مات فلن يضره الفصد.
ماذا تريد أن تقول؟
هل تأذن لي بفصده؟
على ما قاله الشاعر، أنا الغريق وما خوفي من البلل، فماذا يضر الميت إذا جرح في ناحية من جسده؟
حسنا، هيا يا سنان لنفصده.
ولكن قبل أن تبدأ يا حراني.
نعم.
وقد استأذنت بفصده، فهذا لا يعني أنك تريد معرفة علة الوفاة.
صحيح.
إذن أنت تشك في أنه متوفى.
إنما هي محاولة يا مولاي، فأنا أسمع عن الوزير أنه كان يستفرغ كل ربيع دما.
هذا صحيح، وماذا يفيدك معرفة عادة كانت لدى الوزير قبل أن يموت؟
ستعرف كل شيء في حينه أيها الأمير.
وباشر الطبيب أبو الحسن الحراني بفصد الوزير أبي طاهر، وبدأ رشح الدم يقوى ويزيد حتى صار يجري، فأفاق الوزير من تلك الغيبوبة بعدما كان موشكا أن يدفن.
أحسنت أيها الطبيب الحراني، وجزاك الله خيرا.
الحمد لله الذي هداني إلى إنقاذه.
إنما قل لي يا أبا الحسن، كيف فطنت إلى عدم وفاة الوزير؟
على ما أعرفه أن الوزير اعتاد في ربيع كل سنة أن يستفرغ دما كثيرا من عروق معدته.
فعلا فهذا معروف عنه.
ولما نظرت إليه رجحت أن هذا الفصل قد انقطع عنه رشح الدم، لأنه تجمد في عروقه وكأنه مخنوق، وقد رأيت أيها الأمير كيف تدفق دمه بسرعة مذهلة لحظة قمت بفصله.
الأحاديث المروية عن تفوق الطبيب أبي الحسن الحراني كثيرة، وأخبار مداواته في الحالات الغريبة والمستعصية جمة أيضا، منها حديث قلاء الكبود، فقد كان الطبيب أبو الحسن الحراني والطبيب سنان بن ثابت لا يكادان ينفصلان، فكانا إذا مر في سوق بغداد على رجل يقلي أكباد الذبائح كان يدعو لهما ويشكرهما ويقدم لهما حتى ينصرفا عنه. ولما كان في بعض الأيام مر قرب دكانه في السوق فلم يريا، ولما سألا عنه قيل لهما مات اليوم وسيدفن، فعجبا من ذلك. ثم قال أحدهما للآخر: إن للرجل علينا حق حضور جنازته ومواساة أهله، فذهبا إليه، وكانت النتيجة مداواة الرجل وعودة عافيته إليه كما كان في سابق عهده.
غريب الأطوار أنت أيها الطبيب أبو الحسن.
لماذا أيها الأمير؟
الوزير وخلناه مات فطيبته وعاد أحسن مما كان، وبالأمس سمعت حكاية تشبه حكاية الوزير، فهل صحيح أن أحدهم مات ثم عاش؟
لم يكن ميتا يا سيدي، وحاشا لله.
بالطبع لم يكن ميتا، إلا أن المستغرب هو معرفتك عدم موته.
الرجل يا سيدي هو صاحب دكان في السوق يقلي أكباد الذبائح، ولكثرة مرورنا من أمام دكانه أنا وسنان الطبيب نشأت بيننا وبينه مودة وصداقة.
نعم.
ولما علمنا بموته ذهبنا إلى داره وشاهدناه، ثم تشاورنا بأمر فصده بعد أن سألنا أهله أن يؤخروا دفنه.
وهل فصدتما؟
أجل، فصدناه فصدة واسعة فخرج منه دم غليظ، وكان كلما خرج الدم خف عنه حتى تكلم. أسقيناه ما يصلح من الأشربة المقوية وانصرفنا عنه، ولما كان في اليوم الثالث خرج من دكانه.
إن هذا لمن المعجز أيها الحراني.
إن الرجل لم يحن أجله بعد.
إنما قل لي أيها الطبيب.
تفضل يا سيدي.
ما الذي دعاك للاعتقاد أنه ليس ميتا وأن الفصد سيفيده؟
إن الرجل يا سيدي كان إذا قلى الأكباد ليبيعها للرواد يأكل مما قلاه، وعلى مر الأيام بدأ بدنه يمتلئ دما غليظا وهو لا يحس، حتى فاض من العروق إلى الأوعية وغمر الحرارة الغريزية وخنقها كما يخنق الزيت الكثير الفتيلة التي تكون في السراج.
فلما بدرتموه بالفصد نقص الدم وخف عن الحمل الثقيل
وانتشرت الحرارة وعاد الجسم إلى الصحة، وهذا الامتلاء قد يكون من البلغم أيضا، وقد ذكر أسبابه الطبيب الشهير جالينوس ناصحا بعدم الدفن قبل 24 ساعة.
من الروايات التي تتحدث عن نبوغ الطبيب أبي الحسن الحراني ومهارته في تشخيص الداء أنه كان للحاجب الكبير غلام وكان شغوفا به، واتفق أن الحاجب صنع دعوة كبيرة كان فيها أجلاء الدولة، ولما اشتغل بأمر الدعوة حمى الغلام حما حادة، فورد على قلب الحاجب من ذلك قلق عظيم واستدعى أبا الحسن الحراني.
إنه كما ترى يا أبا الحسن تكاد تغلي عليه القدر لشدة حرارته،
قد أجهد نفسه كثيرا.
والحل أيها الطبيب، أريده أن يشفى.
سيشفى إن شاء الله، ولكن لابد من أن تأخذ الحمى وقتها.
ألن تزول غدا؟
غدا؟ لا لا، هذا صعب.
أعرف أن هذا ليس مستحيلا عليك.
أنا لم أقل إن ذلك مستحيل، بل صعب على الغلام.
تعمل كل ما تقدر عليه وأنا أكافئك بما يضاهي فعلك وجهدك.
بصراحة أيها الحاجب، إن تركت الغلام يستوفي أيام مرضه عاش، وإلا فيمكنني أن أسهر عليه فيقوم من غده لخدمتك، ولكن إذا كان في العام المقبل في مثل هذا اليوم سوف يحم حمى حادة، ولو كان عنده من كان من الأطباء فلا ينجح في مداواته ويموت، فانظر أيهما أحب إليك.
أريد أن يخدمني في غداة غد، وإلى العام المقبل فرج.
أصر الحاجب على الطبيب أبي الحسن الحراني لإزالة الحمى عن غلامه غير مكترث بالتحذير، ظنا من أن هذا القول من الأحاديث المدفوعة. أراد من خلاله الطبيب أن يثني الحاجب عن عزمه، فلازم أبو الحسن الغلام، ولما كان الغد أفاق وقام في خدمة مولاه. وفي العام التالي في مثل اليوم الذي حمى الغلام عاودته الحمى 7 أيام ومات. فعظم في نفس الحاجب وجماعة من الناس قول أبي الحسن، وعظم لديهم مقامه. ومن طريف ما ذكر عن حدة ذكاء الطبيب أبي الحسن الحراني وسعة اطلاعه في مجال الطب ما ذكره ابن أبي أصيبعة في كتابه طبقات الأطباء، حيث قال: أراد الشريف أبو الحسن بن يحيى ابتياع جارية عاقلة من دور بني خاقان ب11,000 درهم، فاستشار بأمرها الطبيب أبا الحسن الحراني خوفا من أن يدفع ثمنها وتكون مريضة فلا تنفعه، فعاينها، ومن خلال نبضها عرف ما كان قد تناولته من طعام، فهمس في أذن الشريف بن يحيى:
إذا كانت قد أكلت البارحة من سماقية أو حصرمية وقثاء أو خيار فاشتريها، وإلا فإنها عليلة لا تنفعك.
فسئلت الجارية عما أكلته في ليلتها، فكان ما تناولته بعضا مما ذكره الطبيب الحراني، فعجب من ذلك من سمع وراءه. وتمر السنوات، ويصبح الطبيب أبو الحسن الحراني أهرما في الثمانين، بينما معز الدولة يعتريه المرض الذي مات فيه، وهو في طريقه لحرب صاحب البطائح على مقربة من البصرة.
ها قد مضى 8 سنوات على تسلم عز الدولة السلطة في بغداد بعدما مات والده معز الدولة.
وماذا كانت النتيجة يا سنان؟ ماذا كانت النتيجة؟
إن عز الدولة ليس برجل دولة.
كان والده صاحب باع طويل في إدارة شؤون البلاد، فنصح ابنه وما أكثر ما نصحه قبل موته،
إلا أنه لم ينفذ واحدة من نصائح والده.
لم يدار الأتراك وهم السواد الأعظم من جنده،
وأغضب سبكة كين التركي يد أبيه اليمنى وصاحب الكلمة المسموعة بين الجند،
ولم يركن إلى طاعة عمه عماد الدولة أمير فارس،
ولا ابن عمه عاضد الدولة فنوأه وأصبح عدوين،
ونفى كبار الديلم طمعا بأموالهم، ثم عزل المطيع العباسي وولى الطائع، وهذا عاد وتحالف مع سبكتكين القائد، واضطربت أمور الدولة، وقامت الحرب بين عز الدولة من جهة وبين سبكتكين والطائع من جهة أخرى.
فوجد عز الدولة نفسه أمام خيار وحيد، وهو الاستنجاد بابن عمه خصم الأمس عاضد الدولة، فجاء من فارس ودخل بغداد وانتصر على الطائع وسبكتكين،
ويسجن ابن عمه عز الدولة.
أتظن يا حراني أنه يصفح عنه ويخلي سبيله؟
قد يصفح عنه يا سنان، فركن الدولة والد عاضد الدولة لا يقبل من ابنه هذا الفعل بابن أخيه، وإلا فإن حدسي يقول لي إن أحدهما لا بد أن يطش بالآخر في النهاية.
معقول يا أبا الحسن، وصلة الرحم.
إن الكرسي فتان.
أصبت يا أبا الحسن؟
ويحك يا سنان.
خير، ما بك يا أبا الحسن؟
هكذا تجرني إلى الحديث في السياسة؟ مالي في ذلك يا سنان، مهنتي مداواة الناس وليس إلا.
أيها الطبيب هدئ من روعك، فأنا ما جئتك اليوم إلا لأمر مهم.
ما هو أيها الطبيب الشقي؟
الذهاب إلى قصر الإمارة والتعرف إلى الأمير عاضد الدولة.
ماذا تقول؟
ألن تذهب إليه؟
ولم لا؟ نذهب ونراه ونتعرف عليه. أريد أن أرى ذلك الشاب الذي ملأ اسمه الآفاق وهو لم يبلغ 30 بعد.
إن قصر عضد الدولة في بغداد كان محط كبار الرجال العلم والأدب، فقصده العلماء من كل بلد وصنفوا له الكتب، ومنها كتاب الإيضاح الذي صنفه له الشيخ أبو علي الفارسي، وكتاب التاجي في أخبار بني بويه لأبي إسحاق. فماذا جرى في قصر عضد الدولة في أول لقاء بين الطبيب الحراني والأمير سنة 364 للهجرة
عند دخول عضد الدولة منتصرا إلى بغداد.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دخول ميمون إلى بغداد أيها الأمير.
من أنتما ومن ذاك الشيخ؟
نحن طبيبان.
أنا في عافية وما بي حاجة إلى الأطباء.
نحن شيخا أطباء بغداد أيها الأمير،
وموضوع صناعتنا حفظ الصحة لا مداواة الأمراض، والأمير أحوج ما يكون إلى الحفاظ على صحته قبل المرض.
أولست أولى بالحفاظ على صحتك قبل وقوع المرض من أن تجهد في البرء منه بعد وقوعه؟ المرض يا سيدي عدو، فاحذر عدوك قبل أن تقع في قبضته.
صدقتما والله صدقتما، ومنذ اللحظة تكونان في عداد أطبائي، وإن فكرة بدأت تراودني وهي بناء بيمارستان يعنى بالاهتمام بالمرضى من الناس.
من أهم ما حققه عضد الدولة إقامة البيمارستانات، ومن أشهرها البيمارستان العضدي ببغداد الذي يقول فيه ابن خليكان: ليس في الدنيا مثل ترتيبه، وأعد له من الآلات ما يقصر الشرح عن وصفه. أبو الحسن ثابت بن إبراهيم الحراني طبيب لامع من أطباء بغداد في القرن الرابع الهجري، ولد في الرقة سنة 283 للهجرة، وتوفي في بغداد سنة 365 للهجرة، وله في الطب من الكتب والمقالات والأجوبة عن المسائل التي سئل عنها الشيء الكثير.
أطباء في بلاد الإسلام.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى، ولو رحت وين توكل بالله الهلم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل. خلقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس من جزع كون أصبر الناس. انت بالله أقوى والله وما يهم عسر شدة لو بلالت همك صروف، وإذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف، على الله وارمي عنك وزرك على الله كي يشرح صدرك على الله. فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك،
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
مات من نسيت شفت البسمات، ما حفاظ للأمل كلمات، ولو طول عمره
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس بازشكيان يشيد بإفشال الشعب الإيراني لمخططات العدوان الأخير وبتضحيات الكوادر الطبية. 104 شهداء بعدوان إسرائيلي على غزة وحركة حماس، والجهات حملان أمريكا مسؤولية الخروق والتداعيات. منظمات دولية تدعو لحماية المدنيين بالسودان، ومصادر محلية تقول إن الدعم السريع ترتكب مجازر بشعة في الفاشر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عزم حكومته على مواجهة الأزمات، مشددا على التماسك الوطني والتعامل العلمي مع القضايا كسبيل لتجاوز الصعوبات. وخلال كلمته في مراسم إحياء يوم الممرض، أشار الرئيس الإيراني إلى حرب 12 يوما المفروضة باعتبارها إحدى أبرز التحديات الأخيرة، موضحا أن العدو كان يتوقع أن تؤدي إلى انقسام داخلي، فيما قدم الشعب الإيراني ردا خيب توقعات الأعداء. كما ثمن الرئيس بازشكيان تضحيات الكوادر الطبية خلال العدوان، مشيرا إلى شجاعتها بالوقوف في الخطوط الأمامية رغم المخاطر. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 104 شهداء في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الماضية. وبعد استشهاد الصحفي محمد المنيراوي، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في القطاع إلى 256. وأطالت الغارات التي شنتها قوة الاحتلال منذ فجر اليوم مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما دير البلح وسط القطاع ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة مستهدفة مناطق مأهولة ونازحين. من جهته زعم الناطق باسم جيش الاحتلال أنه بإعازة من القيادة السياسية للكيان سيستأنف وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أكدت حركة حماس أن المقاومة لن تسمح لكيان الاحتلال الإسرائيلي بفرض وقائع جديدة تحت النار، مشددة على أن التصعيد